وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: ولا يجب العصر في الحشايا والجلود، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود، ويكفي تغميز يغمزه. نعم، أما أنه لا يجب العصر واضح جدا، بل بعضه قد لا يمكن عصره. المعروف من الأعلام أنه إذا غمزه التغميز التثقيل، يضع شيء ثقيل عليه بعد ما يضع المي، والتقليب يقلبه، وهذه ملحقة بالعصر، هذه الأمور ملحقة بالعصر، يعني تفيد فائدة العصر، طبعا بناء على وجوب العصر في الكلام، ملحقة بالعصر عندما نعتبره، عندما نعتبر العصر. وذلك لأن هذه الأمور سبب للإخراج، لإخراج النجاسة، سبب لإخراج النجاسة فيما يرسب فيه الماء كالعصر، هذا هو المعروف بين الأعلام. يعني بالجملة يقول أن المناط من العصر الملاك هو إخراج نجاسة، فسواء كان بالعصر، بالدلك، بالتغميز، بالتقليب، بالتثقيل، كل ما يعطي هذه الفائدة فائدة العصر يكفي، لا سيما إذا كان القابل يعني المحل لا يقبل العصر، ثقيله وكبير وكذا وإلى آخره. فقالوا هذه الأمور تحل محلها، لأنها يمكن إخراج النجاسة بذلك. قالوا: فلا فرق حينئذ بينه وبين العصر. نحن على المبنى، نحن على المبنى، بما أن العصر لا يجب، نحن المهم وصول الماء إلى المتنجس، إلى كل محل متنجس يصل إليه الماء. لما يصل إليه الماء العصر وإن كان لا بأس به أو لا، لكن لا يجب ولا الدلك، يكفي إيصال الماء إلى كل ما وصل إليه النجس. فبما أن العصر نحن عندنا لا يجب، فحينئذ هذه الأمور أيضا لا تجب. ونفس الدليل الذي ذكرناه سابقا هو الدليل هنا، يعني لا يوجد شيء. وحتى من استدل بالعصر مثلا هناك، دليله هو نفس الدليل هناك، يعني ما عنده شيء شيء زائد، حتى من استدل بالتغميز والدلو وكذا، هو دليل نفس الدليل الصادق، نفس الدليل الصادق. فبناء عليه إن التزمنا بوجوب العصر، فقالوا أيضا هذه لابد منها، الدلك والتغميز وكذا وإلى آخره. وإذا لم نلتزم هنا أيضا هذه لا تجب، الدلك والعصر وكذا، إلا إذا توقف إخراج النجاسة عليه، هذا شرط آخر. كلامنا إذا لم يتوقف أمكن إزالة النجاسة بدون عصر. ها؟ مع بقاء النجاسة؟ إيه، مع بقاء النجاسة حق الطهر، صحيح. قالوا: ومما يؤيد، يعني نحن بعد أن قلنا أنه ما عندنا دليل على الدلك والتغليظ وكذا وإلى آخره، عندنا بعض الروايات مؤيدة للمطلق، بعض الروايات مؤيدة للمطلق أنه لا يحتاج إلى شيء أصلا. مثلا في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، إبراهيم بن عبد الحميد، الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات حديث 2، موثقة إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، ينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، جلد الفرو وفي جلد وما فيه من الحشو. وأيضا يعني سألوا أنه يصيب الفرو أو البول يصيب الفرو الذي فيه حشو، قال عليه السلام: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، مسه إن أردت أن تمسه، فإن أحببت مس شيء منه فاغسله، يعني كرطوبة فاغسله، نعم، وإلا فانضحه، وإلا فانضحه. فهنا فيها هذه الرواية ذلك بالنسبة له يسأل عن الفرو، لا ممكن الثوب يعصر، لكن الفرو عادة يدلك جلد، والجلد فيه حشو يغمز مثلا. سأل وعن الفرو ما فيه من الحشو، قال اغسل ما أصاب منه. لم يذكر قصة الدلك والعصر أو التغميز أو التثقيل أو ما أشبه ذلك، لو كانت مطلوبة، لو كانت مطلوبة هذه الأمور، حتى العصر الثياب تذكرها، فهي شرط. نحن كنا مؤيد ليس الدليل، يحتمل أنه ليس في المقام بيان هذه الجهة مثلا، لعله إيه لعله من هذا، يعني قد يقول قائل هكذا، وإن كان أيضا بإمكاني أن يناقش، أنه قد يقول لا شيء الإمام في مقام بيان جواب كيف عن يفسر، قال أصل ما أصابه لو أراد شيء آخر لبينه، ممكن. على كل حال أنا جعلت هذا الرواية مؤيدة، لم أجعلها دليلا. ومثل أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، إبراهيم بن أبي محمود الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات حديث 1، قال قلت للرضا عليه السلام: التنفس والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه. نعم، تنفس يعني البساط، يعبر عنه بتنفس، تنفس البساط، عبر عن التنفس باللغة. أنا راجعت اللغة، يعبر عنها البساط، البساط يقول هي البساط. ممكن يكون أحيانا تخين شوي، ليش؟ البساط عارف إن نوعا ما بتكون تخين البساط، فالشاهد هذا لا يقبل العصر، يعني هذا يكون ذلك مثلا أو غمز أو تفقيد. وما عاد الإمام ما قال أنه قلت وهو تخين، قال يغسل ما ظهر منه في وجهه، ما قال يدلكه يعصره يغمزه مثلا. أيضا نحن جعلناها مؤيدة، لأنه يحتمل أنه قد لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، قلنا هذا مؤيد مطلب. وأما من أراد أن يناقش يحق له أنه يقول قد يكون هذا مثلا الإمام سلام الله عليه في مقام بيان، يسأله كيف أفعل وأتخلص من هذه الورطة، فلو كان ذلك معتبر لبينه. على العموم، فأصبحت النتيجة إلى هنا إنصافا، أصبحت النتيجة أنه لا يجب الدلك ولا التغميز ولا العصر ولا من يحزنه، يعني في التطهير لا يشترط. نعم، بلا إشكال أفضل، يعني من يعصر الثوب أولى قطعا، أو يدلك كذا بلا إشكال أولى، لكن ما عندنا دليل أنه لابد منه، ما عندنا دليل. ثم قال الشهيد رحمه الله: قال: وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال. وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس، كيف يطهر؟ قال: إذا شرب بكثير احتمال، احتمال التطهير. قال المصنف في الذكرى: وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس بتشريبه بالماء الطاهر احتمال، إذا كان مع كثرة الماء، يعني نضعه في ماء كثير، بل ومع قلته أيضا احتمال التطهير، بل ومع قلة الماء لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس، من الطاهر لاقى النجس. أولا نحن لابد أن نقول أن هذه النجاسة مرة تكون نافذة في الداخل ومرة لا تنفذ، فقط السطح الظاهر. أما إذا لم تنفذ النجاسة السطح فقط، هذا واضح جدا، يطهر ولا يحتاج إلى شيء آخر أبدا. فإذا لم تكن النجاسة نافذة، طهر الله أصلا جسم، أي جسم، جسم صلب، أي جسم صلب، فإن كان متنجس نطهره مثله مثله، هذا إذا لم تكن نافذة. أما إذا نفذت النجاسة، أولا بالمناسبة الحديد عندنا عدة روايات أن ملاك النجاسة موجود فيه، ملاك شديد، ولكن الشارع لم ينجسه من باب التسهيل، لأن أغلب الناس يحتاجون لحديد لا يريد أن يقعهم في المشقة. من هنا ترى عندنا كثير من الأمور قد يكون ملاكها لازم، لكن الشارع لا يلزمها لمصلحة في البيت الأمر. يعني إذا تلاحظ صلاة الليل، الرواية الواردة في صلاة الليل وصلاة جعفر تقول أهم بكثير من صلاة الغريب والمبطل والمسافر الواجبة مثلا، ملاكها أهم بكثير ملاكها ومناطها، مع هذا الشارع ما شرعها. كثير من الأمور قد تجد لها ملاكا، لكن نحن الصادق ماذا قلنا لكم؟ قلنا الملاك وحده لا يكفي، لابد أن لا يزاحمه شيء آخر، عنوان آخر، لابد أن لا يزاحمه عنوان آخر. هكذا من هنا الملاكات الأحكام لا يكتفى فيها فقط بالمقتضي، شوف المانع مزاحم، هل هذا الملاك يزاحم شيء آخر أو لا يزاحمه؟ شيء مهم هذا. فالحديد ملاك النجاسة، عدة روايات أن ملاك النجاسة موجود فيه، لكن الشارع لم ينجسه، ولذا في بعض الروايات، رواية موفق لعله، ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. الرواية تقول أولها: لا تتختموا بغير الفضة، عن أمير المؤمن عليه السلام. لا، الرواية تقول لا تختموا، يعني لا تتختموا، ولا واردي لا تختموا بغير الفضة، ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. ما طهر الكف، ليش ما طهر الكف في خاتم الحديد؟ على العلم لكن النجاسة والحديد موجود، ما طهر الكف فيها خاتم من حديد. ما ضروري أن يا شيخ، ذاك أنا أقول لك أول شيخ، المقامات تختلف شيخ، التمس ولو خاتم، ذاك الأعزب، رواية سهل الساعدي، سهل الساعدي، والله ما أدري هو نفسه، لأن الروايات يعني ليس من الساعدي الذي لقى الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الشام، قال: من أنت؟ قال: أنا سهل. مرحبا بك يا سهل، أنا سهل الساعدي صاحب رسول الله. على كل حال رواية سهل الساعدي، لأن يقولون رواية ضعيفة سهل الساعدي، وما أظن هو سهل الصحابي الجليل، هو شخص آخر. هذا الشيخ ما حاصله، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقامت قياما وقالت: وهبت نفسي لك يا رسول الله. وقامت قياما، فقال له رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، إذا أنت ما عندك حاجة عندك نساء وأنا ما عندي شيء زوجنيها. قال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ الصداق، الصداق المهر بالفتح، تصدقها إياه. قال: ما عندي إلا إزاري، هذا بدي ألبس الإزار. قال: إذا أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتم من حديد. قلت: ما عندي شيء. قال: هل عندك شيء من القرآن؟ قلت: نعم. قال: زوجتك بما معك. بما معك يعني القرآن، تعلمها سورة، مثلا سورة البقرة، سورة كذا. بعضهم استدل فيها على جواز تقدم القبول قبل الإجابة، لما قال زوجتك ما قال من قبل، فاستدل الفقهاء بهذه الرواية وبغيرها على أن يجوز أن يتقدم القبول على الإجابة. قال: زوجنيها، تقدم ثم تأخر الإجابة، زوجتك معك. فشاهد شيء هذه وردت هنا، هذا ضعيف هذا الرواية، هذا العموم. فشاهد الحال، فالحديد إذا تنجس، نرجع إلى المطلب، إذا تنجس الحديد، بالمناسبة قبل أن نرجع، بما أنه غدا مناسبة شهادة الإمام، الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام المجتبى، يحضرني شيء في هذا المقام. ونحن في شهر صفر، صفر الخير، الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني لا نريد يعني أن نذكر الصفات الحميدة اللي كانت بالإمام الحسن سلام الله عليه، هي صفات كثيرة جدا، لا الوقت يسع ولا المقام يعني وقته كذا. إنما هناك وصي للإمام الحسن سلام الله عليه، وصي كبير وطويل، وصافني ما شاء الله فيها معاني، ينادى بن أبي أمية، وكان يبدو يعني من أصحاب الإمام، أو أنه يحترم الإمام. دخل على الإمام جنادي بن أبي أمية في مرضه الذي توفي فيه، فقال: أوصني أو عظني يا ابن رسول الله، أما أوصيني بوصي أو أعطيني موعظة. قال: نعم نعم، استعد لسفرك قبل حلول أجلك، استعد لسفرك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. أنت تطلب الدنيا والموت وخلفك. أنا قلت: يا طويل، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، إلى أن يقول سلام الله عليه: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وشاهدي أنا هنا في هذا المقطع، الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الوصية وهذه الموعظة يعني استفاد منها حكم كثيرة. من جملة الحكم أو الأمور المؤثرة إنصافا، أن الإنسان بطبعه، كل إنسان بطبعه يميل إلى الخير، يميل يعني تراه بطبعه يحب الخير، يحب الخير، وأنه الحب الخير لشديد طبع الإنسان. وكل ما يتنفر منه يبتعد عنه ولا يحبه، أيضا هذا بطبع الإنسان. طبع الإنسان الشيء الذي لا يلائم مصلحته من أي شيء، سواء كان معنوي أو مادي أو أي شيء، لا يلائمه يبتعد عنه، وكل ما يلائمه يأتي إليه. وهذا بالوجدان، هذا أمر وجداني فقط، أنا ما أريد أقول ما الدليل على ذلك، وما يحتاج إلى دليل شيخنا، هذا أمر وجداني. إذا تلاحظ أنت أحيانا إذا شخص تحبه وتستأنس معه، يعني تتمنى ترغب تحب أنك دائما معه تستفيد إلى آخره، والشخص الذي بالعكس لا يأتيك منه إلا الشر أو الإزعاج أو القهر وما أشبه ذلك، أصلا تبتعد عنه. وإذا يوم من الأيام التقيت به أو جمعك معه مكان، يعني تدعو الله نعم حتى ينتهي الوقت وترتاح منه. طبع الإنسان. وهكذا إذا كان شيء مرض بالإنسان يبتعد عنه، شيء يلائمه، هذه شيء صفة موجودة عند الإنسان. طيب بناء عليه، بناء على ذلك، الإمام صلى الله عليه قال لهذا الشخص: أنت تطلب الخير وتريد مثلا هيبة وعز ومال وكذا وإلى آخره، يوجد طبيعة الحال، كيف يأتي هذه الأمور؟ كيف تأتي للإنسان؟ عادة عندنا سبب ومسبب، والله سبحانه وتعالى أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها. ولذا الآية الشريفة: ولن تجد سنة الله تبديلا وبعضها تحويلا وإلى آخره. سنة، هذه سنة الكون، الله سبحانه وتعالى جعلها سبب ومسبب. نعم أحيانا هناك نوع من الكرامات، مرة معاجز ومرة كرامات، لكن هذه لا تتكرر، هذه لمناسبات خاصة في ظروف خاصة لأشخاص معينين. وممكن شيء دائما كرام وكذا، والذي يجعل السنن الله سبحانه وتعالى أو ما يصير هذا. طيب بناء عليه، الإنسان يريد أن يصل إلى يكون مثلا له هيبة في النفوس. عارف الهيبة كيف تأتي والعز كيف يأتي، له يعني أسبابه في الدنيا، مثلا مهاب يكون عنده سلطة، مثلا عنده قوة، مثلا عنده مال، الناس تحترمه كذا، يهابه ما إلى آخره. ولذا الإنسان فاقد لذلك لا يكون مهابا، لا يكون محترما. لذا ورد في الحديث الشريف: خمسة من خمسة محال، عن الإمام الصادق عليه السلام، خمسة من خمسة محال، النصيحة من الحاسد محال، حاسد ينصحك على غير وارد، الحاسد يتمنك الشر كيف ينصح، النصيحة يتمنك الخير، النصيحة من الحاسد محال، الشفقة من العدو محال، العدو يشفق عليك أو ماشي، الهيبة من الفقير محال، مسكين فقير معطل الناس ما يحترمونه، بل لو سلم عليهم أحيانا إذا رب السلام عليه هذا الشيء حصل، والهيبة من الفقير محال، يا رب مسكين هذا كيف تأتي له، والحرمة من الفاسق محال، إنسان فاسق محترم يفعل أفعال عند الناس كيف يكون محترم، والوفاء من المرأة محال. هذه بالجملة. وفعلا أنا استقرأت أنا أحيانا بعض المشاكل، فعلا تجد قد يكون شخص مع زوجته مثلا فترة من الزمن 10 سنين 15 سنين، أنا أتذكر صارت مشكلة مع شخص، يعني كل الناس يحسدونه مع زوجته، أحد يسمع صوتها وما شاء الله وعندهم ذرية وكذا، صار مشكلة بينه وبينها، يعني كان لهم 12 سنة 13 سنة متزوجين تقريبا، في ليلة واحدة ما بقي شيء من وقت الزواج صار معها، ولا ليلة واحدة شوين هذا الوقت كله هذا الشيء. أنا شاهد الحال، أنا أريد أن ندخل بهذا المطلب، فشاهدي عندنا سبب مشبه، هذا الشخص الإمام سلام الله عليه يقول: أنت تريد هيبة بلا سلطان؟ ما عندك شيء. تريد عز بلا عشيرة؟ أنا أدلك على شيء، شيء واحد، وهو اخرج من ذلي معصية الله. يعني هات لك على المعاصي، خاف الله، أطع الله، حينئذ ترى الهيبة وترى العز وترى كل شيء. وفعلا مولانا يعني هذه موجودة. يأتي بناك الإمام زين العابدين صلى الله عليه، أخي الإمام زين العابدين، قصة معروفة مع هشام، مع هشام بن عبد الملك. ها، لما جاء هشام وأراد أن يستلم الحجر في زمن أخيه الوليد بن عبد الملك، وكان هو أمير الحجاج، بعثه وتدري معه حاشي وكذا وإلى آخره معه، فجاء إلى الكعبة وأراد أن يستلم الحجر، لم يمكنه من كثرة الزحام والناس، لم يفرجوا له، فقال أنا ليش أزاحم كذا، فجلس في مكان من الكعبة الشريف. وجاء الفرزدق وبعض الجماعة، شاهد الحال الإمام زين العابدين صلى الله عليه داخل وحده، لا معه جماعة ولا عشيرة، يعني زين العابدين صلى الله عليه دخل وطاف والناس فرجت له أنصاره، نعم صماطين، أفرجوا له. الإمام تقدم إلى الحجر الأسود واستلمه. بالمناسبة بعضهم يقول والله أنا ما أدري زين العابدين هو الذي قبل الحجر أو الحجر الأسود قبل زين العابدين، بعضهم هكذا يقول، وأنا ما أدري من قبل الثاني. شاهد الحال هشام أساء هذا المنظر، بعض بني أمية يقول: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل للناس كذا؟ أقول له: أنا ما أدري، هو يعرف من هو لكن لا يريد أن يبين الحقائق. الفرزدق تصدى بذلك، وهذه القصيدة ما شاء الله، هذا الذي تعرف بطحاء وطابه إلى آخره. فالشاهد وين؟ الشاهد أن زين العابدين سلام الله عليه ما عنده لا كان جيش معه ولا حسن كذا، لكن الهيبة ما شاء الله، مقام الناس يحترمونه. الإنسان لما يقول في طاعة الله عز وجل، ترى عنده، لذا تشوف العلماء بشكل عام، لا سيما العلماء في ذات الوقت، لهم هيبة خاصة في النفوس، انصافا لهم هيبة خاصة. يعني بعض الناس يقول: أنا لما كنت أنظر إلى بعض العلماء أخاف. لا، لهم هيبة في النفوس من أعمالهم الصالحة، صلاة الليل وكذا، وأعمال كثيرة وعلم إلى آخره. صحيح اليوم اختلف الوضع شيئا ما، لكن بشكل عام هذه آثار الله سبحانه وتعالى جعلها آثار. هذه الآثار نعبر عنها آثار تكوينية. إنسان في الله لا يعصي الله عز وجل، يخاف الله سبحانه وتعالى، هذه لها آثار إنصافا. الإمام صلى الله عليه يقول لهذا الشخص: أنت تريد أنه تصل بالأسباب غير العادية، الأسباب العادية لجاه ومال وكذا وإلى آخره، السبب غير العادي الذي لا يلتفت إليه الناس، وهكذا تخرج من ظل معصية الله عز وجل. وفعلا الإنسان في طول حياته يمر بأمور أخرى، وبعض الناس قد يقع في معصية الله عز وجل ولا يعرفه، يحسبه طاعة، يحسبه طاعة. العوام يغفلون، يعني بعض الناس يفعل معصية بناءه طاعة، لكن هذا مصيبة وبال عليه وعلى الآخرين، وإلا قد تنطبق عليه الآية الشريفة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بناء أن هذا عمل جيد، عمل جيد. لا، عمل جيد لابد أن تعرف هذا العمل جيد ثم اصنعه بعد معرفته. وقد يكون هناك عنوان على هذا العمل يعني بالظاهر حسن، لكن يطبق عنوان سيء. لابد، وهذا من يلتفت إلى أهل العلم عادة، يلتفت إلى أهل العلم. أهل العلم إنصافا يعني يعرفون هذه الأمور. طبعا كل إنسان على حسب قدرته ومعرفته وطاقته وما أشبه ذلك. هذه الأمور الإنسان لما يريد أن يصل إليها لابد أن يعرف أهم شيء الأمور الذي يقع فيها التزاحم بين الأهم والمهم. يقع التزاحم بين الأهم والمهم، كثير من الأفعال في اليوم الإنسان يقع فيها، أي أهم عندك وأي مهم، هذا لابد من ملاحظته. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه فأرشد هذا الشخص إلى هذه الحالة، قال إذا أردت أن تصل إلى هذا الأمر فعليك ماذا؟ عليك أن تطير. والحمد لله رب العالمين. بالأمس أحد الإخوة سألني عن مسألة الشهر والإخاء، مسألة النيابة، المرأة. سيد خوي رحمه الله يذكر رأيه هكذا، يقول إذا المرأة استنابت عن الرجل أو استناب عنها يعمل بوظيفته، خلاف ما يذكره في الحج، أعمال الحج على حسب منوب عنه، ما أدري من سأل من الإخوة، فيعمل على ذلك. يعني إذا كان هو امرأة مثلا عن رجل تخفت مثلا في شيء سمعت شيء على ممكن على كلها، والحمد لله.